بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الدرس المتقدم هو في الخلاف الذي نسب إلى الفيض الكاشاني رحمه الله. الفيض الكاشاني ذهب إلى أن الغناء بنفسه ليس محرما، المحرم هو الغناء الذي يكون معه محرمات أخرى تقترن معه ويشتمل على بعض المحرمات الأخرى، مثل الاشتمال على معاني باطلة، كلام باطل، كذب، أو تشبيب بامرأة مؤمنة محترمة أو بالغلام الأمرد، أو كان يؤدي أو كان واقعا في موارد اختلاط الجنسين المحرم، أو سماع صوت المرأة أو الرقص أو استعمال آلات اللهو واللعب المنهي عنها، هذا هو الغناء المحرم. وتقدم الاستدلال الذي ذكره الفيض الكاشاني دليل الاستظهار من روايات حرمة الغناء، وقد استشهد بعد ذلك بصحيحة أبي بصير. وصلنا إلى ما يلي. نسب هذا الرأي أيضا إلى المحقق السبزواري صاحب الكفاية والذخيرة عليه السلام ورحمة الله، المحقق السبزواري الذي توفي في نهايات القرن الحادي عشر الهجري 1090 للهجرة. المحقق السبزواري أيضا نسب إليه القول الذي ذهب إليه الفيض الكاشاني المتوفي في القرن العاشر الهجري، بيان الذي ذهب إليه المحقق السبزواري، بيان كلامه هو كالتالي. المحقق السبزواري في بداية الأمر ذكر أنه توجد معارضة بين الروايات الواردة في باب الغناء، فإن الطوائف التي يمكن أن نذكرها في باب الغناء هي أربعة. الطائفة الأولى طائفة من الروايات حرمت الغناء، دلت على حرمة الغناء مطلقا، هذا مطلقا يعني أيا كان المتغنى به، قرآن أو دعاء أو غير ذلك. الطائفة الثانية هي التي دلت على جواز الغناء مطلقا أيضا، دلت على جواز الغناء مطلقا. هذا مثال من باب المثال، هذه الرواية التي وردت في قضية دخول المرأة صحيحة أبي بصير، التي وردت في أن المرأة تغني وأجر المغنية التي تزف العرائس وأنه لا يدخل عليها الرجال، هذا الغناء محلل. الطائفة الثالثة دلت على حرمة الغناء في القرآن الكريم عند قراءة القرآن، والطائفة الرابعة دلت على جواز الغناء والتغني عند قراءة القرآن الكريم. هذه أخبار متعارضة، بعضها يدل على جواز الغناء مطلقا أو في القرآن، وبعضها يدل على حرمة الغناء مطلقا أو في القرآن. ماذا نفعل؟ ما زال الكلام للمحقق السبزواري. ماذا نفعل إزاء هذا التعارض بين هذه الأخبار؟ يمكننا أن نجمع بين هذه الروايات المختلفة بوجهين. الوجه الأول، الجمع الأول بين هذه الأخبار، أول نأتي إلى الروايات التي حرمت الغناء مطلقا ونقول أن هذه الروايات خاصة بالغناء في غير القرآن الكريم، نخصصها ونقول أنها تقصد موارد الغناء في غير القرآن الكريم، هاي الأغاني الموجودة مثلا في يومنا هذا نفسها كانت موجودة في ذاك الزمان، والإمام عليه السلام في مقام تحريمي هذا النحو من الغناء، الغناء في غير القرآن الكريم. هذه بالنسبة للطائفة الأولى. وأما الروايات التي حرمت الغناء في القرآن فإننا نحملها على الأطوار والألحان الغنائية الفسقية في القرآن الكريم. فالواحد يجي أغنية إنما هي تناسب مجالس اللهو والطرب والفسق والفجور، يجي يطبقها على القرآن الكريم، يقرأ القرآن بذاك الطور الفسقي. نحمل الروايات التي تدل على حرمة الغناء والتغني في القرآن الكريم، نحملها على تلك الألحان والكيفيات التي يمارسها أهل الفسق والفجور قراءة هذه الألحان بالآيات الكريمة. وعليه هذا اللي ذكره في الوجه الأول، وعليه راح نعرف أن الطائفة الرابعة جواز التغني بالقرآن وين نحملها، وجواز الغناء مطلقا وين نحملها. جواز التغني بالقرآن إذن راح نحملها على قراءة القرآن بصوت حسن، بصوت حسن جميل طيب. إذن ما دل على جواز التغني يعني اقرأ القرآن بصوت جميل حسن كما يفعله، كما كان يفعله المعصومون والأولياء. وأما الروايات الدالة على جواز الغناء مطلقا أيضا هذه نحملها أن المقصود بها قراءة القرآن، نفس اللي ذكرناه في الطائفة الرابعة، قراءة القرآن والأذكار وما شابه ذلك بصوت حسن. هذا هو الجمع الأول. المصنف هبجام للشاهد، الشاهد هي رواية عبد الله ابن سنان التي أمرت هذه الرواية بقراءة القرآن بألحان العرب، ونهت عن قراءة القرآن، نهت هذه الرواية عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسق والفجور. خب هذه تدل على هذا الجمع الذي ذكرناه. هذا هو الجمع الأول. هذا الجمع الأول ينسجم مع مبنى الشيخ الأنصاري. هذا الجمع الأول لا ينسجم مع كلام الفيض الكاشان. هذا الجمع الأول معناه أن كل قراءة، كل صوت لهوي غنائي مناسب لمجالس اللهو والطرب والفسق والفجور محرم، سواء كان في القرآن أو غير القرآن، سواء كان يتعلق بالجنة والنار والمواعظ أو كان يتعلق بغناء فسقي يناسب مجالس أهل الفسق، مطلقا حرام. المحلل شيء آخر، المحلل هو الصوت الجميل العذب، صوت جميل عذب يقرأ صاحبه به من خلاله قرآنا كريما أو يقرأ رواية أو يقرأ شعرا أو يذكرنا بالجنة وما شابه ذلك. هذا الكلام ينسجم مع مبنى المصنف رحمه الله. الجمع الثاني هو أن الروايات المجوزة سواء الطائفة الثانية أو الطائفة الرابعة، الروايات المجوزة مطلقا أو المجوزة في القرآن تقصد الغناء الذي لا يوجد معه محرم خارجي. وأما الروايات في الطائفة الأولى أو الثالثة يعني التي دلت على حرمة الغناء مطلقا أو في القرآن الكريم، هي تقصد تلك الألحان والكيفيات التي يوجد معها، يصاحبها، يقترن معها محرم من المحرمات. يقترن معها آلات اللهو، يقترن معها اختلاط للجنسين، يقترن معها رقص وما شابه ذلك. الروايات التي دلت على الحرمة إنما تتحدث عن الفرد الشائع للغناء في زمن المعصومين. المجالس التي كان يعقدها الفسقة الفجرة خلفاء الجور وما شابه ذلك. والروايات المجوزة تتحدث عن الغناء نفسه، لكن من دون أن يصاحبه ويرافقه محرم آخر. وهذا الحمل، حمل الروايات المحرمة على الغناء الذي على الغناء الذي لا يصاحبه محرم آخر، حمله على ما كان متعارفا وشائعا في ذاك الزمان أمر غير بعيد. ويمكن أن يدلنا على ذلك أن كلمة الغناء الواردة في هذه الروايات كلمة معرفة بالألف واللام، الغناء. فإذا كانت معرفة بالألف واللام، يعني هذه الطبيعة المعروفة عندكم أيها المخاطبون اللي خاطبهم الإمام عليه السلام، يا هي الطبيعة المعروفة عندهم، هي الفرد الشائع فيه، هي الفرد هو الفرد الشائع في زمانه. هذا هو الجمع الثاني. هذا الجمع يتوافق فيه السبزواري رحمه الله مع الفيض الكاشاني، وذكر السبزواري ثلاثة شواهد ومؤيدات لهذا الجمع. ثلاث روايات يمكن أن نعدها مؤيد وشاهد على هذا الجمع، راح نقرأها إن شاء الله. واحدة من عدهن نفس الرواية التي ذكرناها، التي ذكرها كمؤيد الفيض الكاشاني صحيحة أبي بصير، ليست التي يدخل عليها الرجال، وحدها من الروايات. احنا ثلاث روايات إن شاء الله أقرأ. هذا الجمع الثاني يتفق مع كلام الفيض الكاشاني. عنده في المنتصف كلام إن شاء الله أجي عليه بالتطبيق، أروح للكلام الثاني. ثم قال الفيض الكاشاني: خب لو غضبنا النظر عن هذا الكلام الأول، يمكن أن نقرب الموضوع بتقريب آخر نتيجته نفس النتيجة التي ينتهي إليها الجمع الثاني، ونقول: توجد لدينا طائفتان من الروايات، الطائفة التي دلت على حرمة الغناء، والطائفة التي دلت على جواز بل استحباب قراءة القرآن بصوت حسن. إذا دققنا النظر في هاتين الطائفتين، سنجد أن الطائفة الأولى مطلقة تدل على حرمة الغناء، حرمة الغناء مطلقة، الغناء في القرآن وفي غير القرآن، في المراثي وفي غير المراثي مطلقة، هذه مطلقة تدل على حرمة الغناء في القرآن وغيره. الطائفة الثانية قال عامة، المصنف قال عامة، لو يقصد بالعامة المطلقة أيضا، لو يقصد عامة أيضا بالتطبيق أجل أنا أذكر مصداق من الروايات، خل نقول الآن قصده مطلقة، هاي الروايات أيضا مطلقة، وجرى التعبير عن الإطلاق بالعموم أيضا، والعكس أيضا صحيح. أيضا هذه الروايات مطلقة تدل على جواز أو استحباب قراءة القرآن بصوت حسن. قراءة القرآن بصوت حسن هذا يشمل النحوين، غناء وغير غناء، المرتل للقرآن والمجود للقرآن يقرأ القرآن بصوت حسن، جميل. كذلك من يغني بالآيات الكريمة أيضا يقرأ القرآن بصوت حسن جميل، هذه مطلقة. حينئذ ماذا نفعل؟ يقول المصنف
يقول السبزواري كلام نوي السبزواري، كل كلامنا الآن ما زلنا ننقل كلام السبزواري. يقول السبزواري يوجد مرجحان للطائفة الثانية. إحنا أولا قبل الترجيح، هذا ما ذكره رحمه الله لكن هذا بعد نفهمه من كلامه، قبل مرحلة الترجيح نجمع، إذا أجينا للجمع راح نختار الجمع الثاني، والجمع الثاني يصب لمصلحة الفيض الكاشاني. الآن خلعي في الجموع، الجموع الوجوه التي ذكرناها في الكلام الأول. الآن نقول عندنا طائفتان من الروايات، هذه متعارضة، ماذا نفعل بإزالها؟ سنبحث عن ترجيح لإحدى الطائفتين، وإذا بحثنا عن ترجيح سنجد أن الطائفة الثانية تتمتع بمرجحين بالقياس إلى الطائفة. المرجح الأول الكثرة العددية، الطائفة الثانية أكثر عددا. اشقد هذه الروايات، اشقد عددها التي ندبت إلى قراءة القرآن بصوت حسن جميل، أو التي ذكرت أن المعصوم عليه السلام كان يقرأ القرآن بصوت حسن جميل عذب، وهي أكثر من الروايات التي حرمت الغناء. وهذا مرجح، الكثرة العددية مرجحة للطائفة الثانية على الطائفة الأولى. تقبلون ما تقبلون ما أدروا بعد، السبزواري يقول المرجح العدد، الكثرة العددية مرجح. طبعا علماءنا يقولون مثلا عندنا هنا رواية واحدة وهناك أربع روايات، يقولون تعارض، حتى رواية واحدة وذني شافها. سأما إذا باوعنا إلى نعم مرة الشهرة هذا شيء يختلف بالترجيح. إحدى المرجحات لإحدى الطائفتين على الأخرى الشهرة، بل هذه إذا قلنا بأن هناك شهرة في مقابل الطائفة الأخرى التي لا شهرة فيها، بل هذا مرجح. أما هنا الأكثرية العددية هل هي مرجحة أو أنها ليست بمرجحة؟ يدعي المحقق السبزواري أنها مرجحة. الأعلام إذا رواية وهناك خمس روايات هذا تعارض. الكثرة العددية مع كثرتها
أتوقع ضعيفة.
ها؟
ضعيفة ومقابلها.
لا شوفوا إذا ضعيفة نطلع عن مشكلة الاستدلال أصلاً. الضعيفة متعارض غير الضعيف من القوي. تمام. لا بد اثنيناتهن صحيحات السند، أو واحدة ضعيفة صحيح بالطائفة الأولى، عندي واحدة ضعيفة لكن جبرنا ضعفها السندي. بغض النظر عن السند، المهم هذه عندي عدد وهذا. أما إذا تشوفون مثل السيد الخوي في مصباح الفقاهة من إجا أنا وعدتكم وما ما ما وفيت بوعدي، قلتلكم إن شاء الله أقرأ لكم هذه العبارة عن مصباح الفقاهة. ذكر السيد الخوي في مصباح الفقاهة لما إجا نقل عن الشيخ الأنصاري الروايات الدالة على حرمة الغناء، الشيخ الأنصاري ذكر أربع طوائف، ثلاث طوائف تفسر الآيات الكريمة الثلاث، والطائفة الرابعة خمس روايات. هناك ذكر 11 رواية، وهنا وطبعا عنده إشكال في الاستدلال بالطوائف الثلاثة، وهنا الطائفة الرابعة ذكر خمس روايات، يصير 16 رواية. الصحيح في الاستدلال من هذه الرواية، الصحيح الاستدلال الصحيح هو بالطائفة الرابعة خاصة في نظر المصنف. سيخوي يقول لا، واحدنا طوائف، كيف 15 طائفة تدل على حرمة الغناء؟ 15 طائفة، لا واحدة ولا اثنتين، 15 طائفة تدل على حرمة الغناء. المهم على كل حال، المرجح الأول الكثرة العددية، المرجح الثاني أن الطائفة الثانية موافقة لأصالة الجواز. إذا إجاني فرد من أفراد الغناء فيه محرم يصاحبه محرم بأهل هذا، هذا قطعا مورد الحرام. أما إذا جاني ما يصاحبه محرم صار خلاف، البعض يقول حرام البعض يقول حلال. هذا الحلال على أي أساس؟ على أساس أن الروايات غير شاملة له، هذا احتمال نحتمله. إذن راح أشك في هذا المقدار، الغناء الذي لا يقارنه محرم آخر، هذا جائز أو مجائز؟ صار عندي شبهة حكمية، وفي موارد الشبهة الحكمية يجوز أن تشرب التتم بناء على أصالة البراءة. هنا هم كذلك، هذه أصالة الجواز تبيح لنا سماع هذا الغناء أو تبيح للمغني ممارسة هذا الغناء ما دام ما يوجد محرم آخر. هذه الطائفة الثانية موافقة لأصالة الجواز أيضا، هذا هم مرجح عند السلزواري. السلزواري رحمه الله انتقل إلى مرحلة أخرى وقال إذا فد واحد اقتنع بالمرجحين أهلا وسهلا، إذا ما اقتنع بالمرجحين وقال هذان المرجحان وجودهما كالعدم، لا الأكثرية العددية مرجح ولا الموافقة لأصالة الجواز مرجح، موافقة القرآن مرجح أما أصالة الجواز مرجح، مهم أنتم ما تقتنعون خب جيد، إذن كلاهما غير مرجح. حينئذ شنو اللي راح يصير؟ طائفتان متعارضتان، شو راح يصير؟ يتساقطان، خلاص لا نلتزم بالطائفة الأولى ولا الثانية. هاتان الطائفتان، خلي أوضح التساقط، هاتان الطائفتان بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، يشتركان كلاهما يدلان، كلاهما يشملان مورد الغناء في القرآن الكريم. أن واحد يقرأ آيات القرآن الكريم بطور غناء، اثنيناتهن يشملان هذا المورد. أما الطائفة الأولى فلها مورد تختص به لا تشمله الطائفة الثانية، ما هو؟ الغناء، الغناء في غير القرآن. الطائفة الثانية عندها أيضا مورد تشمله هي، تختص به هي ولا تشمله الطائفة الأولى، ترتيل القرآن. فإن ترتيل القرآن ليس غناء، ترتيل القرآن ليس من الغناء، مو ترتيل هيك، قراءة القرآن، قراءة القرآن أيضا ليست من الغناء. الطائفة الثانية تشمل هذا المورد والطائفة الأولى لا تشمل. إذن هناك مورد للافتراق في الطائفة الأولى تفترق به عن الطائفة الثانية في موارد الغناء في غير القرآن، ومورد تفترق به الطائفة الثانية عن الأولى لا تشمله الأولى، الترتيل في القرآن الكريم، ويشتركان يشملان كلاهما هذا المورد الثالث الغناء في القرآن الكريم. حينئذ هاتان الطائفتان تعارضتا وماكو مرجح لأحدهما على الآخر، ماذا نحكم؟ نحكم بالتساقط، نقول كلتا الطائفتين تتساقطان في هذا المورد، مورد الغناء في القرآن الكريم، كل وحدة تبقى تشمل موردها الخاص بها. فإن الطائفة الأولى تدل على حرمة الغناء في غير القرآن الكريم وما إلها معارض هناك عليه الإنسان، الطائفة الثانية تدل على استحباب ترتيل القرآن الكريم وما إلها معارض هناك، لكنهما في هذا المورد الثالث الغناء في القرآن الكريم يتساقطان في المورد الثالث، لأن الطائفة الأولى تقول هذا حرام، الطائفة الثانية تقول هذا مستحب. مستحب لأنه قراءة للقرآن بصوت حسن، حينئذ نحكم بالتساقط. إذا حكمنا بالتساقط أين نتجه؟ إلى أين نذهب؟ إذا حكمنا بالتساقط حينئذ إيش راح نقول؟ نقول عندنا مقدار من الغناء مسلم الحرم، عندنا مقدار من الغناء مسلم الحرم، ما هو؟ اشتمال هذا الغناء على محرم خارجي يصاحبه ويقترن معه محرم خارجي. يعني يعني أنه هذا المورد الذي معه محرم خارجي قطعا نفتي بحرمته. وأما غير ذلك يعني غناء لا يصاحبه ولا يرافقه محرم خارجي، ماذا نفعل بإزائه؟ إذا عندي إجماع، لاحظ تسلسل السبزواري، إذا عندي إجماع على حرمته فبها ونعمت، إذا ما عندي إجماع على حرمته حينئذ هذا مولد شبهة حكمية، مولد شبهة حكمية تحريمية مثل التتر. فإذا ما عندي إجماع على الحرمة وين أروح؟ أن أتجه إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة تقول هذا جائز. هذا الكلام الثاني الذي وافق فيه المحقق السبزواري الفيض الكاشاني. السبزواري في موردين بل في ثلاثة موارد، في ثلاثة جمل من هذا اللي نقلناه يوافق فيه الفيض الكاشاني. راح نقرأ إن شاء الله. المصنف عنده كلام طويل مع المحقق السبزواري، راح أطبق إن شاء الله، نقدر نأخذ لنا جملة جملتين من تعليقات المحقق المصنف رحمه الله. حسن، النتيجة التي خرجنا بها هي التالي، أن الفيض الكاشاني يذهب إلى حرمة الغناء لكن لا في نفسه، حرمته إذا كان معه محرم آخر. المحقق السبزواري رحمه الله نصب إليه أنه يذهب إلى أن حرمة الغناء أيضا منفسية وإنما عرضية بسبب المحرمات الأخرى. هذا كلام اللي إحنا نقلنا، هذا كلامه، هل واقعا كلامه يدل على ما استظهر منه؟ لولا هذا كن نجي نحلل، نحتاج أن نحلل كلامه، لأنه قد نحتمل احتمالات أخرى في كلام المحقق السبزواري تخالف ظاهر عبائره. ونسب القول المذكور، يعني حرمة الغناء ليست ثابتة له بما هو غناء، وإنما لأن الغناء يشتمل على محرمات خارجية. هذا القول المذكور نسب إلى صاحب الكفاية أيضا، المقصود بالكفاية في الفقه المحقق السبزواري. والموجود فيها في الكفاية بعد ذكر الأخبار المتخالفة يعني المتعارضة جوازا ومنعا، بعض الأخبار دلت على الجواز، جواز الغناء، وبعضها دلت على الحرمة. في القرآن وغيره هذا في القرآن الكريم، يعني أن بعض تلك الأخبار تجيز الغناء في القرآن وبعضها تجيز الغناء، تمنع عن الغناء في القرآن، هذا في القرآن جوازا ومنعا في القرآن وغيره، وغير القرآن يعني مطلقا، بعضها تجيز مطلقا وبعضها تمنع مطلقا في القرآن وغيره. بعد أن ذكر هذه الروايات والأخبار المتعارضة المختلفة قال أن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين، أحدهما تخصيص تلك الأخبار. طبعا احنا راح تشوفون أن الأنصاري رحمه الله الشيخ الأعظم ينقل مجموعة مطالب، المهم عندنا أن نفهم وين مركز كلام المنقول عنه. مثلا الفيض الكاشاني هم نقل عنه المصنف مجموعة مطالب، مركز كلام الشيخ الفيض رحمه الله كان هو الإطلاق والتأييد بالصحيحة، هذا مركز الكلام. أكو متممات مكملات، قد الواحد لو يدقق هو يرجع للكتاب ما يهتم بتلك المكملات والمتممات. كذلك في المقام احنا كنا نشوف وين محور كلام الشيخ السبزوالي رحمه الله. تخصيص هذا الوجه الأول أحدهما تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة، قصد هنا المانعة مطلقا، تخصيص تلك الأخبار المانعة مطلقا بما عدا القرآن الكريم، هاي الطائفة الأولى نخصصها بموارد غير قراءة القرآن. نحمل هذه الروايات على أنها تريد أن تحرم الغناء في غير قراءة القرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن، هاي الطائفة الثالثة اللي كتبتها أنا على اللوحة، حملها تلك الروايات الدالة على ذم التغني بالقرآن المانعة عن التغني بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفساق في غنائه. هذا هو. نحمل الطائفة المجوزة مطلقا، نحملها أيضا على قراءة القرآن وغير القرآن بصوت حسن جميل مثل الأذكار، هاي الطائفة الثانية. ونحمل الطائفة الرابعة الدالة على جواز قراءة القرآن، نحملها أيضا على قراءة القرآن بصوت حسن جميل من دون ألحان أهل الفسق والفجور. ويؤيده طبعا المصنف ذكر تخصيص الطائفة الأولى والثالثة بعد ذنيتش واضح، حملهن راح يصير واضح، اثنيناتن المانعات اثنيناتن عفوا المجوزات يدلان على جواز قراءة القرآن بصوت حسن. ويؤيده يؤيد هذا الوجه رواية عبد الله بن سنان المذكورة، رواية عبد الله بن سنان، هذه الرواية شوف كاتب سندها أو لا، هذه الرواية رواية فيها إشكال سندي طبعا. الإشكال السندي هو في إبراهيم الأحمر، لأن إبراهيم الأحمر واقع في سند هذه الرواية، إبراهيم ابن إسحاق الأحمر واقع في سند هذه الرواية. ولا سبيل إلى توثيق الرجل، المهم الرواية ضعيفة سندا. قال في الرواية ولذلك هي مؤيدة: اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم، لاحظوا اقرأوا القرآن بألحان العرب، من جهة تقول اقرأوه بألحان العرب، بعدين تقول وإياكم ننهاكم عن قراءة القرآن، وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر. شنو ذول أهل الفسوق والكبائر؟ يقول سيجيئوا، ذول هم اللي راح يجون يقرؤون القرآن في زمن الأزمنة، وسيجيئوا من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء. هاي الرواية تقول أكو طريقتين لقراءة القرآن بصوت جميل، الأول ألحان العرب، الثاني لحوني أهل الفسوق والكبائر. شنفتهم من عدها؟ الرواية جمعت بين الأمر والنهي، الأمر بألحان العرب والنهي عن ألحان أهل الفسوق والكبائر، هذا معنى أهل الفسوق والكبائر، هذا هو الغنى، هذا هو الغنى، واللي هو عبارة عن مد الصوت الذي يشتمل على الترجيع المطرب، وهذا المعنى العرفي للغنى. والمأمور به الصوت الجميل الترتيل التجويد، هذا هو المأمور به، اقرأوا القرآن بألحان العرب، فتكون هذه الرواية شاهد ومؤيد على ما ذكرنا من الوجه الأول. ثانيا أن يقال وحاصل ما قال السبزواري حمل الأخبار، هذا ثانيهما، حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان. خب ما هو الفرد الشائع؟ قال قال السبزواري رحمه الله: والشائع في ذلك الزمان هو الغناء على سبيل اللهو، هذا الغناء اللهوي. شيخنا السبزواري شنو مقصودك بالغناء اللهوي؟ قال من الجواري، شنو هذا تفسير، هذا بيان لسبيل اللهو، من الجواري وغيرهن المغنين في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي، أدوات اللهو أدوات الغناء يعني، والتكلم بالباطل أدوات الغناء والموسيقى في ذاك الزمان أو في هذا الزمان، والتكلم بالباطل الكذب وإسماع أو التشبيب الكذب أو التشبيب أو ما يثير الشهوة المحرمة، وإسماعهن الرجال يغنن قدام الزنا. فحملوا هذا مبتدأ، فحملوا المفرد المعرف هذه النتيجة، هذه نتيجة على الجمع الثاني، نتيجة الجمع الثاني. فحملوا المفرد المعرف، المعرف بالألف واللام، المفرد مقصودة كلمة الغناء، فحملوا كلمة الغناء يعني لفظ الغناء الوارد في الروايات على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان المعهودة بين الإمام عليه السلام وبين الراوي غيره، هذا غير خبر، فحمله غير بعيد، هذا أمر ليس ببعيد. نتيجة أن كل غناء من هذا القبيل يشتمل على هذه المحرمات يكون حراما، وأما إذا لم يشتمل على المحرمات لا وجه له. خب أنا نسيت أقول هذا أحدهما الأول، احشيت بالتقريب لكن بالتطبيق ما ذكرته. هذا أحدهما الأول، هذا يتوافق مع رأي المصنف، الجمع الأول الوجه الأول يتوافق ويا رأي المصنف، لأن المحرم كل ما يناسب مجالس له، اشتمل على محرمات أخرى أو لم يشتمل. الثاني لا ينسجم مع بيان المصنف، مع مبنى، ينسجم مع مبنى الفيض الكاشاني. ثم ذكر يعني السبزواري رحمه الله ذكر ثلاثة روايات كمؤيد وشاهد على الجمع الثاني، ثم ذكر رواية، هذه الرواية الأولى، رواية علي بن جعفر الآتية، إن شاء الله راح نجي نقراها في مقام الإشكال على السبزواري. هذه الرواية سئل فيها الإمام الكاظم عليه السلام أن علي بن جعفر سأل أخاه الإمام الكاظم عليه السلام عن الغناء في الفطر والأضحى والأفراح. الإمام عليه السلام عبر بهذا التعبير: لا بأس ما لم يزمر به. هاي الرواية بهذا اللسان، بهذا التركيب، وردت في كتاب علي بن جعفر، فإذا كانت كذلك فإذا هي صحيحة وتامة. أكو لسان آخر أذكره ورد في كتاب آخر، المهم تامة في بعض الكتب. عندنا هذا ما لم يزمر به، لا بأس به ما لم يزمر به. خب لا بأس به ما لم يزمر به، شلون نستدل بها على الوجه الثاني؟ أي هسه أقول هذا البيان، العبارة الأخرى هسه أقول، فإذا لا بأس به ما لم يزمر به يعني شنو؟ يعني إذا واحد يدي غني ماكو مشكلة في الفطر، في الأضحى، في الأعراس، الأفراح، مو بس الأعراس، فرح، يعني في موارد قدوم الحجاج مثلا، الختان، ما شابه، تصروا في معركة ويريد يسوون احتفال، لا بأس به، لكن بشرط الإمام عليه السلام ما لم يزمر به. المصنف إن شاء الله راح يجينا يفسر ما لم يزمر به يعني شنو. ما لم يزمر به يقول احتمال، ما لم يزمر به يعني ما لم يشتمل هذا الغناء على أداة المزمار، فالواحد يستعمل المزمار ويغني هذا حرام، أما إذا لم يستعمل المزمار وغنى من دون استعمال للمزمار فهو حلال. إذا زمر حرام، إذا زمر حرام. خب إذا زمر حرام هذا شنو؟ ليش حرم الغناء المشتمل على التزمير باعتبار أن المزمار من آلات اللهو؟ فذكر المزمار من باب المثال، ذكر المزمار من باب المثال لكل الآلات المحرمة، تلاحظون كيف؟ فالاستدلال بهذه الرواية هنا تتوقف على أن ذكر المزمار من باب المثال. قد يجي واحد يقول لا، الإمام يتحدث عن المزمار وبس، ايش راح يصير؟ هذه راح يصير هذا إشكال، بس بحالة المزمار حرام الغناء، وبغير المزمار بعد مو حرام، عود واحد يستعمل عود بيانو يغني، بعد هذا مو حرام لأن هذا مو مزمار. تلاحظون كيف؟ وهذا الإشكال هو اللي يخلي المصنف يقول مؤيدة، هاي الرواية مؤيدة مو دليل، هاي الرواية مؤيدة، هذا النص يكون نص صحيح. أما عندنا نص آخر لا بأس به ما لم يعص به، يعني شنو؟ هاي تكون كلش واضحة بعد. ما لم يعص به يعني إذا لم يكن إلى إذا لم تكن هناك معصية أخرى مع الغناء. إذا كانت أكو معصية أخرى مع الغناء، مخالطة محرمة بين الجنسين، استعمال لآلات له باطل وكذب كان، ما من هذا القبيل هذا محرم. وإلا إذا لم يعص به فليس هذا الغناء بمحرم. يكون الاستدلال بهاي الرواية كلش واضح على النقل الثاني، لكن هذه الرواية في نقلها الثاني واردة في كتاب قرب الإسناد. مشكلة روايات كتاب قرب الإسناد أن واحد من الموجودين في السند هو واحد من أحفاد المعصوم عليه السلام عبد الله بن الحسن، الذي هو لم يرد فيه توثيق، مجهول يعني لا توثيق لهذا، مع أنه من أحفاد الأئمة عليه السلام، لكن إحنا بعد القاعدة هي القاعدة، نريد توثيق. هذا المؤيد الأول. ورواية اقرأوا القرآن، هاي رواية عبد الله بن سنان اللي قبل شوية قريناها في الوجه الأول، اقرأوا القرآن بألحان العرب، مجابها المصنف كشاهد للوجه الأول، الآن جابها أيضا شاهد للوجه الثاني. خل أبين، اقرأوا القرآن ورواية اقرأوا القرآن متقدمة، اقرأوا القرآن بألحان العرب، هذه أيضا يمكن أن لشخص أن يدعي أنها مؤيدة للوجه الثاني. شلون اقرأوا القرآن بألحان العرب؟ هاي عامة، ألحان العرب، ألحان العرب هم كان العرب يغنوا، لكن أكو ألحان، أكو ألحان لدى العربي يقعد بيها ويا مجالس داخل مجالس المجالس المحرم، اللي عبر عنها الإمام عليه السلام أنها مجالس الفسق والكبائر. وعندنا لا، ما بها هيك موارد، وإنما قراءة غنائية فقط. هذه يمكن أن تعد من المؤيدات. طبعا تقدر تشكل على ولذلك هذا الإشكال قد يجي إلى بال بعضكم، والمصنف لأجل هذا الإشكال جعلها مؤيدة. الرواية الثالثة، المؤيد الثالث، وقوله عليه السلام، هاي في صحيحة أبي بصير المتقدمة اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، يعني أنها لا يحرم أجرها غناؤها، ليس بمحرم هاي المرأة التي تزف العرائس، حيث أنها لا يدخل عليها الرجال، ولو دخل عليها الرجال لكان أجرها محرم لأن غناءها يكون محرم. لا ممكن، هذا أيضا تثبت الحرمة للمحرمات الخارجية. ثم ذكر السبزواري رواية ورواية وقوله مؤيدا لهذا الحمل. بعد أن ذكر هذه المؤيدات الثلاثة قال، يعني قال السبزواري، إن فيه إشعارا بأن منشأ الحرمة، أن فيه إشعار في قوله عليه السلام ليست بالتي يدخل عليها الرجال، فيه إشعار. هذا أكو احتمالين في عبارة السبزواري هنا. احتمال السبزواري مباشرة عندما ذكر المقطع السابق وقال إن فيه إشعار يقصد على الروايات الثلاثة، تشعرنا الروايات الثلاثة. أكو احتمال لا، أنه يتكلم عن خصوص الرواية الأخيرة وهي صحيحة أبي بصير ليست بالتي يدخل، هذا فيه إشعار، إن فيه إشعارا بأن منشأ، قلت فيه إما يعود على المقطع الأخير أو يعود على من رواية أبي بصير أو يعود على جميع الروايات الثلاث. البعض يقولون هذا صحيح، بعضهم يقولون هذا صحيح، كل من واستظهاره وأنسه، بأن منشأ المنع الحرمة في الغناء هو بعض الأمور، مو ذات الغناء بما هو لا، بعض الأمور المحرمة المقترنة به كالالتهاء، استعمال أدوات اللهو والابتعاد عن ذكر الله كالالتهاء وغيره من المحرمات الأخرى، سماع الرجال أصوات النساء والاختلاط، إلى أن قال السبزواري في كلام في محل آخر إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء. هذا المطلب الوسطاني اللي قلت لكم بين الكلامين، لاحظ، إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بكونه لهوا باطلا، يعني أن الأساس في حرمة الغناء هو كونه له، لأن الطائفة الرابعة التي قرأناها، المقصود بهذا الإشعار في الطائفة الرابعة التي ذكرها لنا المصنف سابقا، استعملت كلمة له أو كلمة الطرب، وهذا يعني أن الأساس في حرمة الغناء أنه له وطرب. حينئذ إذا كانت هذه الروايات جعلت حرمة الغناء على أساس الباطل والله، قال وصدق ذلك، صدق اللهوية والباطل في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة الجميلة المذكرة للجنة المهيجة للشوق إلى العالم الأعلى، محل تأمل، محل إشكال بكونه لهوا وباطلا. هذا يريد يعيد بجمع الفيض الكاشاني، كونه لهو يعني إذا اشتمل الغناء على لهو وباطل حرام، أما ذني الأمور ذني ما به لهو وباطل، على أن هذا هو الكلام الثاني. قبل لو تجاوزنا المطلب الوارد في الكلام الأول راح نجي إلى مطلب آخر، بيان آخر لما يؤول في نتيجته إلى مطلب الفيض الكاشاني، على أن التعارض واقع بين طائفتين، الأول أخبار الغناء حرمة الغناء مطلقة حتى لو كان في كلام حتم، حتى لو لم يشتمل على محرم خارجي، والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالصوت الحسن، هذه الطائفة الثانية. هذه الطائفة الثانية عامة لغة مع عمومها لغة، هذه الطائفة الثانية عامة لغة، القراءة من حيث اللغة تشمل القراءة الغنائية عامة، تشمل القراءة الغنائية وغيرها، هذا المعنى مطلق. أكو احتمال أنها المقصود به العموم الإصطلاحي، بأن يفسر مثلا قد يكون هذا المقصود، اقرأوه بألحان العرب، ألحان العرب هذا جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام يدل على العموم، هذا احتمال أيضا في كلام السبزواري. هذا خوب، هاتان الطائفتان متعارضتان، ماذا نفعل إذا هاتين الطائفتين؟ يقول أكو مرجحين للطائفة الثانية، أولا كثرتها وكثرتها، يريد يذكر الترجيح بيها مميز العموم اللغوي، أو أكو مميزين آخرين هما مرجحان، وكثرتها الطائفة الثانية روايات قراءة القرآن أكثر، وموافقتها هذا المرجح الثاني أنها موافقة للأصل وهو الإباحة والجواز، فترجح الطائفة الثانية على الأولى. والنسبة إذا فد واحد ما قبل الترجيح نقول له يتساقطان، والنسبة بين الموضوعين، موضوعي الطائفتين، موضوع الأولى الغناء وموضوع الثانية قراءة القرآن بصوت حسن، عموم من وجه يشتركان في مورد واحد ويفترقان في موردين. المورد الذي يشتركان به مادة الاجتماع قراءة القرآن بنحو غنائي، حينئذ فإذا لا، هذا استنتاج السبزواري، لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها، يعني الغناء الذي يكون على سبيل الله بأن يقترن بالملاهي أو دخول الرجال على النساء أو الباطل، هذا حرام قطعا، هذا أمر مسلم وعليه. ثم إن ثبت إجماع في غيره، يعني إجماع على الحرمة، إجماع في غيره، يعني الغناء الذي لا يشتمل على اللهو والملاهي وسائر المحرمات، إذا عندنا إجماع على الحرمة فبها ونعمت، وإلا يعني وإن لم يثبت إجماع على الحرمة بقي حكمه على الإباحة، الإباحة الحكم الأولي، حكم الأصلي بقي حكمه على الإباحة، كل شيء لكم مباح إلى أن نعلم بالحرمة. هذا مقتضى الصناعة يقول السبزواري. نعم طريق الاحتياطي واضح، فد واحد الأفضل أن يجتنب حتى عما لا يصاحبه محرم، لكن الطريق طريق واضح في الاستنباط الفقهي. هذا هو الكلام الثاني للمحقق السبزواري. شوية كلام المحقق السبزواري بعد التقطيع اللي مارسه المصنف رحمه الله يحتاج إلى تدقيق، فشوفوا إذا عندكم إشكال إن شاء الله أنا خدمتكم يوم غد، والحمد لله رب العالمين.